الإدراك ومنشأ السعادة والشقاوة. بحسب الرؤية الفلسفية، إن لوجود الإنسان غاية تتمثل في اللذة المعرفية، فتحصيل المعرفة هو السعادة التي وجد لأجلها الإنسان. وإن الإدراك العقلي كلما ازداد علماً ومعرفة فإنه يزداد سعادة، حتى يصل الحال إلى السعادة القصوى عند بلوغه العقل الفعال. فأرسطو كغيره من الفلاسفة يرى الإدراك هو سبب اللذة والسعادة، وكلما تنام الإدراك تنامت اللذة، حتى يكون تمام الإدراك كفيلاً بتحقيق كمال اللذة، مما يعني أن السعادة القصوى تتحقق في حال كمال العقل، وهو لا يتحقق إلا عبر الاتصال بالعقل المفارق، حيث التجرد عن المادة والطبيعة والالتحاق بعالم الألوهية الذي فيه النشوة والخلود، وهو ما يمثل غاية الفيلسوف. وسواء لدى الفلاسفة أم العرفاء، فإن المعرفة تشكل غاية الإنسان وسعادته، وإن أبلغ حالات السعادة هي معرفة الحق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفلاسفة يعدون هذه المعرفة تتجلى بالعلوم العقلية، أما العرفاء فيعدونها تتجلى بعلوم المكاشفة، وبالتالي فإن أرفع علوم المكاشفة هي معرفة الحق وصفاته وأفعاله، باعتبارها غاية قصوى تطلب لذاتها وتنال بها السعادة العظمى. أو كما يشير ابن طفيل في حكايته حي بن يقظان إلى أن كمال الإنسان ولذته هو مشاهدة المبدأ الحق على الدوام، مشاهدة بالفعل أبدا من غير انقطاع حتى لا يتخللها ألم. إذن بحسب هذه الرؤية تكون السعادة مطلوبة لذاتها، والإنسان يكدح لطلبها ولا ينالها إلا بالحكمة أو العرفان، حتى يتجلى لعقله أو قلبه كل الكون ويتشبه بالإله الحق، أو حتى يتحقق له الاتحاد بما فوقه من العقول المفارقة والمبدأ الحق. فهذا هو ما يعول عليه الفلاسفة والعرفاء بشكل أو بآخر. فقد اعتبر الفارابي أن أقصى مراتب الكمال والسعادة التي يمكن أن يبلغها الإنسان هو أن يصير في مرتبة العقل الفعال جبريل، وذلك عند مفارقة الجسم والمادة تماماً. وفي محل آخر قرر بأن سعادة الإنسان وكماله لا يحصلان عند بلوغ مرتبة ذلك العقل، بل دونه درجة، وذلك بتأمل الحقائق الأزلية فيه. أما شقاء الأنفس الجاهلة فيحصل بسبب حرمانها عن كسب تلك الحقائق والاتصال بالعقل المفارق. إضافة إلى أن هذا الفيلسوف اعتبر أن من عوامل زيادة الابتهاج والسعادة هو أن النفوس الناطقة بعد الموت تتصل ببعضها للتشابه فيما بينها، فيعقل بعضها بعضا على جهة اتصال معقول بمعقول، وكلما زاد عدد النفوس المجردة زاد تعقلها، ومن ثم زادت لذاتها وابتهاجها تبعا لذلك، أي أن النفوس السابقة تزداد ابتهاجا كلما لحقتها النفوس المقبلة التي تتجرد عن أبدانها، وتظل العملية آخذة على التوالي بالابتهاج إلى ما لا نهاية له، بحكم الاتحاد بين النفوس المجردة. وهذه السعادة هي غاية ما يقصدها العقل الفعال. كذلك رأى ابن سينا هو الآخر أن عقل الإنسان في الدنيا آخذ بالتدرج والتحول إلى مراحله العليا، حتى تصبح المادة معيقة عن بلوغه أعلى درجات الكمال والسعادة، فتحصل المفارقة عن البدن كليا عند الموت. وهذا هو معنى القول بعودة النفس إلى أصلها الإلهي، أي تحقيق أعظم قدر ممكن من التجرد والإدراك بسبب مفارقة البدن، حتى تحصل اللذة والسعادة الأبدية القصوى. هكذا يتضح أن الفلاسفة يجعلون من أمر المعاد أمراً دالاً على ما له علاقة بكمال النفس من الناحية المعرفية والعقلية، وانطلاقاً من هذا الموقف فسروا المسألة الدينية الخاصة بالثواب والعقاب، وكذا الإيمان والكفر والجنة والنار، استناداً إلى وجود العلم والحرمان منه. فالجهل العلمي في الفلسفة يمثل سبباً أصيلاً لمختلف الكفر والعذاب والشقاء، حيث تدرك النفس ما يفوتها من كمال العلم فتعذب بتلك الحسرة، وعلى العكس أن النفس حين تحصل على العلوم العقلية اليقينية فإنها ذاتها تصير عقلاً قدسياً ونوراً إلهياً من حزب الملائكة المقربين. وقد أفضى الحال إلى أن يكون العلم باعثا على السعادة والإيمان حتى مع عدم مزاولة العمل الصالح في الحياة. ولا شك أن هذه الاعتبارات هي خلاف ما يراه أتباع النظام المعياري، فهم يرون بأن سعادة الإنسان ونجاته تتوقف على طاعته لأوامر المكلف، أو أن الطاعة والعبادة كما يريدها المكلف تمثل لديهم هدفاً ومطلباً لنيل السعادة. لهذا تتصف اللغة التي يستخدمها هؤلاء ضد خصومهم بأنها معيارية مستمدة من المطلب الآن في الذكر، وهي لغة التضليل والتكفير والتفسيق، في حين تتصف لغة الفلاسفة والعرفاء ضد خصومهم بأنها معرفية لكونها مستمدة من الغاية التي صوروها للإنسان، وهي العلم أو الكمال العقلي، وبالتالي فلغة الإدانة لديهم هي التجهيل. وفي جميع الأحوال إن النفس بحسب الرؤية الفلسفية تنزع إلى معشوقها من حيث الطبع لتكتمل به، وهو كمال القوة العقلية التي ترتسم بها صور نظام الوجود وحقائقه وما يترتب على ذلك من السعادة القصوى. فإذا كانت هذه النفس لاهية عن هذا المعشوق بسبب لهوها بالمادة والبدن، فإنها تصاب بالألم والعذاب عند المفارقة بموت البدن وتحررها منه، فمثلها حينئذ كمثل الخدر الذي يمنعنا من الشعور بالألم عند وجود ما يستدعي ذلك، لكنه يظهر عند زوال هذا الخدر فيحصل العذاب. فالشقاوة إذن هي لأولئك الذين لهم القوة العقلية واكتسبوا الشوق إلى كمالها من غير أن يحصلوا على شيء من فعل هذه القوة. وينطبق هذا التصوير على النفس التي تبلغ حد الكمال من القوة العقلية، فإذا فارقت البدن فإنها تستكمل الكمال الذي تبلغه، إذ في ملابستها للمادة تكون مثل ذلك المصاب بالخدر، لا تشعر باللذة التامة والسعادة القصوى، وهي تشعر بذلك عند مفارقة البدن كمن زال عنه الخدر. مهما يكن، فقد أسس الفلاسفة نظرياتهم في تفسير قضايا المعاد استناداً إلى المدارك المعرفية، فالجنة والنار وغيرهما هي تعابير يراد بها قوى الإدراك المعرفي للإنسان وما يترتب عليها من سعادة أو حرمان. فمثلاً إن ابن سينا فسر الصراط والجنة والنار وأبوابهما وما إليها تبعاً لقوى الإدراك الحسية والخيالية والعقلية، فالجنة عنده هي العالم العقلي، والنار أو الجحيم هي عالم الخيال والوهم، والقبور هي عالم الحس، ويتم تحصيل الجنة أو السعادة القصوى من خلال المرور بالصراط الدقيق من الحس فالخيال والوهم ثم إلى العقل، أي أن الجنة لا تتحقق إلا عبر المرور بعالم العطب والجحيم. وقد كانت هذه الطريقة من التفسير موضع تأييد عدد من الفلاسفة كالذي ذهب إليه صدر المتألهين، حيث رجح ما عليه الشيخ الرئيس في تفسيره لأبواب الجنة والنار. وهناك من ذهب إلى أن عالم الكون والفساد هو نفسه جهنم، وذلك في قبال الجنة المتمثلة بعالم الأرواح المجردة، وأن النفس التي تقصر عن الكمال تبقى في جهنم محرومة عن العالم العلوي ولا تفارق عالم ما تحت القمر. فالآلام والأوجاع لا تلوح إلا للنفوس المتعلقة بالأجساد، أما تلك التي تتجرد منها وتلتحق في عالم الأفلاك فإنها تكون بريئة من هذه الآلام. فالنفس إذا كان عشقها الكون مع الجسد الحيواني، وإن معشوقها اللذات المحسوسة وشهواتها الجسمانية، فسوف لا تبرح هذا العالم الأرضي ولا تشتاق الصعود إلى الملكوت الأعلى، وبالتالي لا تدخل الجنة وتتحول إلى النفوس الملكية في عالم الأفلاك السماوية. فهذا هو رأي إخوان الصفا الذين اعتبروا النفس الآثمة الشريرة تظل معذبة نفسياً ونادمة عمياء في جهالاتها وسائحة في قعر الأجسام المدلهمة دون فلك القمر، كل ذلك يجري لها بعد أن تفارق الجسد دون أن تصل إلى عالم الآخرة، بل تبقى هائمة هاوية في عالم الكون والفساد بشكل ما يطلق عليه التناسق، حتى يتم تطهيرها ومن ثم مفارقتها لهذا العالم الحسي، وهم بذلك ينهون وجود العذاب النفسي دون الاعتقاد بالنار الحسية كما هو مصور لدى النصوص الدينية. وأرى أن هذا الرأي لإخوان الصفا هو أقرب التصورات اتساقا مع المنظومة الفلسفية، وذلك لاعتبارين: إحداهما أن حصر العذاب والشقاء في عالم الأجسام السفلية يتسق مع طبيعة هذا العالم مقارنة بالعالم العلوي السماوي، وحيث لا يوجد غيرهما، لذا فمن المنطقي أن يعد الأول نار جهنم ويعد الثاني جنة الخلد. أما الاعتبار الآخر فهو أن الالتحاق بالعالم العلوي عبر مفارقة النفس للبدن لا بد أن يجعلها سعيدة كاملة باعتبارها قد أصبحت ضمن عالم النفوس والمفارقات السماوية، فمن أين يأتيها الشقاء؟ لذا كاد البعض ينكر العذاب باعتبار أن مفارقة النفس للبدن تعني كمال النفس، وما يبقى منها من كدورات يمكن أن يمحى بالعذاب المحدود، كأن يكون هذا العذاب لأيام معدودات ثم بعدها ترجع النفس إلى صورتها الحقيقية من الكمال، فتعود إلى حضائر القدس وحسن المآب. إذن فالقول بمفارقة النفس للبدن يستلزم تحقيق غايتها من التجرد والالتحاق بأصولها العقلية المفارقة التي تضفي عليها السعادة والكمال، لكن الفلاسفة المسلمين لم يلتزموا بهذه النتيجة التي تترتب على منظومتهم الفلسفية، إذا ما استثنينا إخوان الصفا، ربما لاعتبارات دينية لا غير. ولا شك أن الأمر يختلف كثيراً عما يذهب إليه العرفاء، حيث الغاية التي يؤكدون عليها هي المعرفة والشهود، وأنهم يواجهون في بعض الاعتبارات نفس المشكل من مسألة العذاب والشقاوة للاعتبارات الدينية، وإن كانت لديهم اعتبارات أخرى يمكن التعويل عليها في تبرير هذه المسألة كما سنعرف بعد قليل. دوام العذاب وانقطاعه عند العرفاء. يعترف الفلاسفة والعرفاء المسلمون بلزوم حصول العذاب والشقاء بعد الموت، لكنه على رأي أغلبهم لا يدوم، بل مآل الكل يصير إلى الرحمة واللذة. مع هذا لا يعني إنكارهم دوام العذاب أنهم ينكرون الخلود في النار، فعلى رأي ملا هادي السبزواري إن دوام العذاب لم يبلغ حد الضرورة الدينية بخلاف الخلود الآخر. ومن ذلك اعتبر ابن عربي في فصوص الحكم إن خلود العذاب منقطع ومآله إلى اللذة والنعيم في النار، بل أنه عد الجميع مأجورا وسعيدا ومرضيا عنه، واعتبر أن من العباد من تدركهم بعض الآلام في الآخرة. ومع هذا فلا يقطع أحد من أهل العلم الذين كشفوا الأمر على ما هو عليه أنه لا يكون لهم في دار جهنم نعيم خاص، إما بفقد ألم كانوا يجدونه فارتفع عنهم فيكون نعيمهم راحتهم من وجدان ذلك الألم، أو يكون لهم نعيم مستقل زائد كنعيم الجنان في الجنان. وهو في الفتوحات المكية اعتبر أنه لا دليل للعقل على وجود العذاب الدائم أو غيره، بل يجوز أن يرتفع هذا العذاب عن أهل النار مع كونهم فيها، فعلى رأيه أنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، بحيث يكون الله إلهاً بجميع أسمائه ومع ذلك من غير ألم وعذاب. وبالتالي فإنه ينتهي إلى أن التحقيق في أمر العذاب ومدته لا يكون إلا من خلال النص المتواتر أو الكشف الواضح الذي لا تدخله شبهة. في حين اعتبر في رسالة مراتب علوم الوهب أن بقاء الصفات الذاتية هو لازم والعذاب مؤبد، خلافاً لما جاء في الفتوحات المكية وغيره، فقد ذكر أن في النشأة الأخرى ليس هناك مزج ولا تداخل كما هو حاصل في الحياة الدنيا، فلا يظهر الكافر في صورة المؤمن، ولا المؤمن في صورة الكافر، ولا السعيد في صورة الشقي، ولا الشقي في صورة السعيد، ولا الكلب في صورة الإنسان، ولا الإنسان في صورة الكلب، بل الكلب كلب والإنسان إنسان، ويزول حكم الأوصاف العرضية وتبقى الصفات الذاتية اللازمة متميزة لا تمتزج بأمر ولا تظهر في صورة عرضية أبداً، بل يتردد في ذاتها بين لوازمها إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً، أبدالاً بدين لا يتناهى أمدها ولا ينقضي أبدها، نعيم محقق وعذاب مطلق، ولا تلتبس الصور على ناظرها ولا يحجب أولها بآخرها، قد ظهرت في العين فلا تبديل ولا تحويل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. على أن هناك تبريرات عديدة لانقطاع العذاب ونفي دوامه، منها أن الشقاء عارض غريب لا يدوم ولا يبقى، تعويلا على أن مآل النفوس هو الرجوع إلى أصلها من الكمال، مثل ما هو الحال عند ابن سينا، أو باعتبار أن الرحمة ذاتية وهي تسع كل شيء، بينما الغضب عرضي قسري لا يدوم وهو مسبوق بالرحمة، أو لكون حركة الأشياء في النهاية كالبداية، وأن الكل مساق إلى الحق تعالى كما بدأ منه، أو باعتبار أن منطق السنخية يقتضي أن يكون كل موجود عبارة عن لمعة من الأصل، أو لأن هناك بعض القضايا العقلية والوجدانية التي لا تسمح بخلود العذاب، كتلك التي ذكرها صدر المتألهين ومن قبله ابن عربي. فالأول يشير إلى ما ذكرناه من اعتبارات، بل ويضيف إليها بعضاً آخر، فيعتبر أن تعذيب الله بعض عباده عذاباً أبدياً فيه إشكال عظيم، خاصة عند القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين، حيث أن الله خالق العباد، وهو مبدئهم ومعادهم، وشأن العلة الفاعلة للإفاضة والإيجاد على معلوله، إذ ليس المعلول إلا رشحة من رشحات وجوده ولمعة من لمعات وجوده، والتعذيب الأبدي ينافي الإيجاد والعلية. وأيضاً فإن ذاته محض الرحمة والخير والنور، وكل ما يصدر عنه يجب أن يكون من باب الجود واللطف والكرم، ووجود العاهات والشرور إنما يكون عنه بالعرض وعلى سبيل الشذوذ والندرة، ولأنه سبقت رحمته غضبه، فإن الرحمة ذاتية والغضب أمر عارض، والعارض الاتفاقي لا يكون أكثرياً ولا دائمياً. وعلى نفس هذه الشاكلة لا ينكر ابن عربي كون الرحمة تعم كل شيء بما في ذلك الغضب والآلام والمعاصي والأمراض والشرور، واعتبر هذه المسألة لا تدرك بالعقل وإنما بالذوق الصوفي، وهي فكرة تتسق مع اعتبار أي شيء يستبطن كل شيء بحسب منطق السلفية ووحدة الوجود، لكنه مع ذلك حتم زوال الغضب والآلام بالعودة إلى النعيم والرضا الدائم. بل أكثر من هذا، يذهب ابن عربي إلى تأكيد تلك النتيجة عبر منطق آخر غير المنطق الوجودي، إذ يقول: لو أن الله تعالى فوض أمر خلقه إلى أحد من عباده وقدره ومكنه من التصرف فيهم وكان خيرا غنيا لأزال العذاب عنهم، وهذا الراحم أنا وأمثالي، وهو تعالى أرحم الراحمين. على أن الاعتبارات السابقة قد تصلح كذرائع لنفي العذاب الطويل، وبعضها يمكن توظيفه في نفي العذاب مطلقاً، خاصة تلك التي تستند إلى تشابه الوجود ووحدته وكون النهاية كالبداية. ولمثل هذه الذرائع صرح البعض بنفي اللعن والعذاب في الآخرة حتى بحق إبليس، فكما يقول الجيلي: لا يلعن إبليس، أي لا يطرد عن الحضرة الإلهية إلا قبل يوم الدين لأجل ما يقتضيه أصله، وهي الموانع الطبيعية التي تمنع الروح عن التحقق بالحقائق الإلهية. وأما بعد ذلك فإن الطبائع تكون لها من جملة الكمالات، فلا لعنة بل قرب محض، فحينئذ يرجع إبليس إلى ما كان عليه عند الله من القرب الإلهي بعد زوال جهنم، لأن كل شيء خلقه الله لا بد أن يرجع إلى ما كان عليه. قيل إن إبليس لما لعن هاج وهام لشدة الفرح حتى ملأ العالم بنفسه، فقيل له: أتصنع هكذا وقد طردت من الحضرة؟ فقال: هي خلعة أفردني بها الحبيب، لا يلبسها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهناك إشكال يتعلق بانقطاع العذاب والشقاء الذي تحدث عنه العرفاء من حيث كونه من مظاهر القهر والغضب، وهو أن انقطاعه يفضي إلى تناهي صفات القهر وعدم حفظ المراتب الوجودية. وقد أجيب عنه بوجهين: أحدهما أن أنواع مظاهر القهر يمكن أن تحفظ بتعاقب الأشخاص، فيثبت الخلود النوعي للعذاب رغم انقطاع العذاب الشخصي. والآخر هو أنه حتى مع انقطاع العذاب كلياً، فإن صفات القهر والغضب لا تتناهى، إذ أن صفات الحق بعضها عين البعض الآخر، وكلها عين ذاته، فلطفه عين قهره وغضبه، والعكس صحيح أيضاً. والوجه الأخير من الجواب، وإن كان يعبر عن حقيقة ما تسفر عنه وحدة الوجود، إلا أنه يفضي إلى أن يكون أصحاب الجنة ممن يشملهم الغضب والعذاب بضرورة عدم تناهي صفات القهر، أو على الأقل لكون الصفات بعضها عين البعض الآخر، وهي التي ينعكس أثرها على التوابع واللوازم. فحين يقال: كون الشيء من وجه عذابا لا ينافي كونه من وجه آخر عذابا، هو بعينه دال على أن العكس صحيح أيضا. والذي يمكن أن يتخذ نفس المبرر المستمد من العادة، فإذا كانت العادة هي التي تفضي بأهل النار إلى السعادة والنعيم، فلما لا تفضي كذلك بأهل الجنة إلى النصب والملل؟ مع أن نعيم الجنة يخلو من الشائبة واللغوب كالذي جاء في عدد من النصوص القرآنية، مثل قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقوله كذلك: ادخلوها بسلام آمنين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. لكن على خلاف ما سبق، هناك ذرائع مضادة لإثبات خلود العذاب، مثل ما جاء عن بعض المعاصرين الذي رجح ما آل إليه صدر المتألهين في كتابه العرشية بعد التطواف الذي مر به من إنكار ذلك الخلود في سائر كتبه الأخرى، شبيه بتلك الترددات التي أصابت ابن عربي كما رأينا. فقد اعتبر الأشتياني أن سبق الرحمة على الغضب لا ينافي دوام العذاب، فالرحمة الرحمانية التي وسعت كل شيء هي غير العناية الخاصة التي تلوح أهل الإيمان ولا تشمل أهل الكفر والعصيان. ورغم أن الرحمة لها الغلبة على الغضب، فإن هناك مخلدين في النار والعذاب، لكنهم الأقلية مقارنة بأهل الجنة المخلدين. ومهما يكن، فإن دار الجحيم تظل دار بلاء ونقمة، وإن آلامها وشرورها دائمية ليس لأهلها أي منجا وخلاص، تبعا للنصوص القرآنية ومأثورات النبي وأهل البيت، وكلها تجمع على خلود أهل الكفر والعصيان في النار من غير انقطاع. وعليه فإن حمل البعض معنى العذاب على العذوبة، وكذا حمل معنى الخلود على الزمان الطويل، هو لاعب بالآيات القرآنية والروايات الواردة عن أهل البيت. وبنظر الاستياني أن السر في خلود العذاب هو أن الدار الآخرة ليست دار إعادة واستعداد، بل إنها دار فعلية وكمال، إذ تنتهي فيها الحركات باعتبار أن النفس في الآخرة مستكفية بذاتها، وأن النفوس البشرية رغم أنها داخلة بحسب الظاهر تحت نوع واحد، لكن بحسب الحشر والنشأة الأخروية تكون أنواعاً متباينة. فبناء على الحركة الجوهرية، إن النفس الناطقة تتصور بصور مناسبة لأفعالها وأعمالها في هذه النشأة. لذا فإن الهيئات الردية المظلمة والصور البهيمية الكدرة إذا ما بلغت حداً من الملكة فإنها تصبح صورة للنفس وداخلة في وجودها، وعند هذا الاستحكام يصير منشأ فعل النفس وهذه الصور المؤلمة المسماه بالعذاب، حيث لا يوجد لهذا العذاب من رافع، لا من خارج النفس ولا من داخلها، إنما يدور على أهل النار ويتجدد عليهم أزلا وأبدا. فمبدأ هذا العذاب هو جوهر ذواتهم وحقيقتهم ودوام المبدأ بدوام الحق، فالعذاب إذن تابع له، والوجود الفائض عن الحق يمر على المؤمن والكافر. فعلى الأول يكون نعيما ورحمة وروح وريحان، ويكون على الكافر عذابا وغصة، كالذي جاء في قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقوله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. فللعذاب صعود ونزول، إعدادا وإيجابا بالنسبة إلى النفوس والأبدان الأخروية، فما دامت النفس باقية فالعذاب باق، بل إن غاية وجود أهل النار هي ذوق العذاب فحسب. وما ننتهي إليه هو أن هناك ذرائع واعتبارات متعارضة، بعضها موظف لنفي الخلود في العذاب، والبعض الآخر موظف لإثباته. ومع أن الرؤية الوجودية تحاول في كلا المسعيين أن توفق بين مسلكها الوجودي وبين ما عليه النص الديني، فالملاحظ أن الذرائع المطروحة تارة تغلب النص على المسلك المشار إليه، وأخرى تغلب الأخير على النص، لكن في كلا الحالين إن هذه الرؤية تحمل طرحا من التبرير الوجودي. من ناحية أخرى، يمكن أن نميز بين الرؤيتين الفلسفية والعرفانية حول النتيجة المستخلصة بشأن العذاب، اعتمادا على منطق السنخية ومبدأ الوجودات. فحيث أن الرؤية الفلسفية قائمة على المشاكلة بين العلة والمعلول في الوجود، وأن الوجود في أصله عبارة عن محض الخير، وأن سلسلة الصعود تأتي في سياق سلسلة النزول، حيث النهاية كالبداية من حيث التحاق كل شيء بعلته، وإن النفوس الناطقة تلتحق بالمفارقات من العقول الخيرة، وكون الأشياء جميعاً هي من سنخ مبدأ الحق، فإن كل ذلك يبرر نفي العذاب، أو على الأقل إنه يبرر نفي العذاب الطويل. أما من حيث الرؤية العرفانية فالنتيجة تختلف، فاستناداً إلى الأسماء الإلهية وما يترتب عليها من مظاهر، يمكن تبرير خلود العذاب ببقاء مظاهر القهر والغضب. كذلك تبعاً لحكم الأعيان الثابتة، فإن من الممكن تبرير لماذا يصير مآل هذا الفرد إلى السعادة وذاك إلى الشقاء، وهو يتفق مع ما عليه تلك الأسماء. ولكن مقالة وحدة الوجود قد لا تسمح بمثل تلك النتيجة البائسة وفقاً لخيرية الوجود رغم تفاضل مراتبه، فليس في هذا الوجود ما يبرر العذاب والشر والشقاء إلا بنحو عارض غير دائم، فالقصر لا يدوم، بل كيف يكون ذلك وهو تجل من تجليات الحق أو هو عينه؟ والتعارض السابق قد يصادف ما يبرره في الثنائية التي وجدناها لدى التصوير العرفاني لوحدة الوجود وعلاقة الحق بالخلق، فتارة توصف بما أطلقنا عليه المعنى العرفاني الخلقي، وأخرى توصف بما أطلقنا عليه المعنى العرفاني الحقي، أي تارة أن ما يظهر هو الخلق فيقتضي التضاد بحسب حقائق الأشياء، ومن ذلك سعادة الناس وشقاوتهم، فمنهم السعداء المنعمون ومنهم الأشقياء البائسون، وأخرى أن ما يظهر هو الحق فيقتضي ذلك السعادة والنعيم للكل. هكذا نجد أنفسنا أمام تناقض في هذه الرؤية لا يبررها سوى إنها محكومة بمصدرين معرفيين، أحدهما وجودي أصيل وهو الذي يبرر وحدة الوجود وما تنطوي عليه من مراتب متفاضلة تبعا لمنطق السنخية، وهو في هذا الحد متوافق مع الرؤية الفلسفية، والآخر ديني وواقعي أريد له أن يخضع لذات المنطق من السنخية، وهو ذلك القائل بوجود الأسماء الإلهية المتعارضة، حيث بعضها أسماء رحمة وأخرى أسماء غضب وانتقام، الأمر الذي يبرر الخلود في العذاب، كما يفسر ما عليه الواقع من تعارض في التبعية بين الإيمان والكفر، وكذا السلم والعدوان والخير والشر. إذن لو تصورنا الرؤية العرفانية بما هي في ذاتها وبغض النظر عن تأثير كل من الواقع والنص الديني، لكان يفترض أن تكون منظومتها شاهدة على أن الوجود كله خير بخير من غير عوج ولا انحراف ولا ضلال ولا كفر ولا شر ولا عذاب، فكل ذلك مما يتسق مع مفاهيم وحدة الوجود والتجلي وكون الحق عين الأشياء بلا استثناء، في حين تقدم هذه الرؤية تفسيراً لما يحدث من الانحرافات دون المساس بتلك الوحدة، الأمر الذي جعلها تفترض أموراً دخيلة من النص والواقع لتنسجم مع مرجعيتها القبلية الوجودية، ومن ذلك افتراضاتها المتعلقة بالأسماء الإلهية المتعارضة والتي منشأها النص الديني، فمن خلال هذه الأسماء وأتباعها من الأعيان يمكن تفسير ما يشهده الواقع من تعارض بين الخير والشر، وكذا تفسير ما يقدمه النص الديني من مآل متضاد للنفوس، فمنها السعيد ومنها الشقي.